عليكم السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. وصل الكلام إلى الفرع الثالث. عليكم السلام. في هذا الفرع الثالث نتكلم أنه في صورة تقدم عدة وطئ الشبهة، فهل يترتب على العدة المتأخرة الآثار الثابتة لها فيما لو كانت لوحدها؟ هذا هو موضوع هذا الفرع الثالث. إذن عندنا عدتان، المتقدمة ما هي؟ عدة وطئ الشبهة، والعدة الثانية متأخرة. طيب هذه العدة المتأخرة لو كانت لوحدها كان لها آثار، سوف يأتي ما هي هذه الآثار. هل في صورة تأخرها عن عدة وطئ الشبهة تترتب عليها تلك الآثار أو لا تترتب؟ هذا موضوع الكلام في الفرع الثالث. وباعتقادي حينئذ ينبغي ماذا؟ السؤال الذي أرسلته يوم أمس ينبغي أن يكون واضح جوابه من هذا البيان. من جملة الآثار التي تعرض لها مسألة إمكانية الرجوع في الطلاق الرجعي، وصورة المسألة هكذا: لو أن امرأة ذات بعل وطئت شبهة ثم علم زوجها بالأمر فطلقها طلاقا رجعيا، فاجتمعت عليها عدتان: عدة وطئ الشبهة وعدة ماذا؟ الطلاق الرجعي. فعلى القول بعدم التداخل، فرض البحث هنا على القول بعدم التداخل، التزمنا في الفرع السابق بلزوم تقديم أي عدة؟ العدة التي يكون سببها سابقا. ففي هذا المثال سوف نقدم ماذا؟ عدة وطئ الشبهة. فاعتدت 3 أشهر ثم بدأت بعدة الطلاق الرجعي. في وسط عدة الطلاق الرجعي أراد زوجها أن يراجعها. الطلاق الرجعي لو كان لوحده له هذا الأثر بلا إشكال لأنه اسمه رجعي، فهل يترتب هذا الأثر؟ منشأ الإشكال أين؟ أن هذه المرأة عندما أراد أن يراجعها زوجها قد مضى عليها ربما 4 أشهر، قد مضى على طلاقها 4 أشهر، وهذا أزيد من العدة، فكيف يمكن أن يراجعها. واضح الإشكالية؟ هذا هو الأثر الأول الذي نبحث عنه. السيد الحكيم رحمة الله عليه في المستمسك تبعا لكاشف الغطاء أو تبعا لكاشف اللثام ادعى أن الأصل في هذا الفرع هو شيخ الطائفة رحمة الله عليه في المبسوط. عادة الفروع التي يتناولها الشيخ في المبسوط تكون فروعا مطروحة عند العامة، لأننا نعرف إنما ألف المبسوط لكون العامة قد عابوا علينا بأنه لا يوجد عندنا تفريعات، فلذا يختلف كتاب المبسوط عن كتاب النهاية، نهاية الشيخ الطوسي مع مبسوط الشيخ الطوسي بينهما تفاوت. في النهاية في الواقع يتناول فيه المسائل الأصولية الفقهية الأصولية، بأي معنى؟ أن التي ورد فيها نص، فتاوى الموجودة في النهاية، لذا كان الأصحاب يستفيدون من النهاية على أساس أنه كتاب روائي، لأنه أفتى في النهاية بنص الروايات، بينما المبسوط بعد أن يذكر المسائل الأصلية الواردة في الروايات يأتي بتفريعات اجتهادية. وهذا في الواقع طور علم الفقه، أنه عندك أنت مسائل بعينها موجودة في الروايات فلا تحتاج إلى مزيد اجتهاد. مثلا المسافر يقصر في، مثلا المسافر يتم إذا كان سفره سفر صيد، هذا موجود بعينه في الرواية، لكن بعض تفريعات سفر الصيد ليست موجودة في الروايات، تحتاج إلى إعمال فكر ونظر واجتهاد. المبسوط هذه هي خصوصيته. نعم. المهم، فالسيد الحكيم يدعي أن الأصل في هذا الفرع هو الشيخ الطوسي في المبسوط، حيث إنه ذكر أن المرأة الموطوءة شبهة إذا كانت في حال حملها فهل يثبت للزوج الذي طلقها عليها رجعة أم لا؟ فذكر وجهين. الوجه الأول أنه لا يثبت له رجعة. لماذا؟ لأنها بمضي 3 أشهر من عدة وطئ الشبهة صارت محرمة عليه، فكيف يرجع؟ هذا قول، ولعله لأكثر العامة. شيخ الطوسي يقول القول الثاني هو الذي نتبناه، أنه يثبت له رجع. لماذا؟ يقول لأن سبب الرجعة ما هو؟ سبب الرجعة الطلاق الرجعي. الطلاق الرجعي له مبدأ وله ماذا؟ منتهى. إذا حصل المبدأ ولم يحصل المنتهى فله الرجوع. وفيما نحن فيه ما لم تضع حملها لم يحصل المنتهى، لأن طلاق الحامل عدتها بماذا؟ بوضع حملها. ما دام لم تضع الحمل لم يتحقق المنتهى، فإذا لم يتحقق المنتهى يجوز له أن يرجع. فما دامت العدة لم تنقضي فله الرجوع. طيب فيما ما نحن فيه صحيح لم نذكر الحامل، لكن يصدق أن العدة لم تنقضي، لأن المفروض أننا قدمنا أي سبب؟ الأسبق، وهو عدة قدمنا عدة وطئ الشبهة. عدة الطلاق لم تبدأ بعد، فعندما بدأت ما دامت لم تنتهي يصدق عليها أنها في عدة الطلاق الرجعي، والزوج يجوز له أن يرجع في عدة الطلاق الرجعي. هذا ما ذكره السيد الحكيم رحمة الله عليه نقلا عن الشيخ الطوسي في المبسوط. تحقيق المطلب أن الفرع الذي ذكره الشيخ الطوسي مغاير لفرعنا موضوعا، لكن الدليل الذي ذكره الشيخ الطوسي يصدق على ما نحن فيه. وعليه فلا بد للسيد الحكيم أن يقول الأصل في الدليل هو الشيخ الطوسي، لا الأصل في هذا الفرح. وهذا ما يحتاج إلى توضيح. الشيخ الطوسي تحت عنوان إذا طلق زوجته فقضت بعض العدة ثم نكحت، هذا النكاح يعني بمعنى الوطئ، وهذا الوطئ وطئ شبهة، ذكر رحمة الله عليه أربع مسائل. ما نقله السيد الحكيم عنه جاء في المسألة الثانية من هذه المسائل الأربع. المسألة الثانية موضوعها أن تأتي بولد لأكثر من أقصى مدة الحمل، تأتي بولد بأكثر من أقصى مدة الحمل من وقت طلاق الزوج له. خب، وأكثر من ستة أشهر لوقت طلاق الثاني لوقت وطئ الثاني له. هذه هي المسألة التي يبحث عنها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه. ثم ذكر أن هذا الطلاق إن كان طلاقا بائنا فينتفي النسب عن الأول لعدم إمكان أن يكون منه، ويلحق الولد بالثاني لإمكان أن يكون منه، لأنه ولدت بعد وطئ الثاني لها بأكثر من ستة بأكثر من أقل الحمل، فيمكن أن يلحق بالثاني ويمتنع أن يلحق بالأول، فيلحق بماذا؟ بالثاني. هذا بما يرتبط بالحمل. ثم قال وتعتد عن الثاني، لأن الولد لاحق به. يقول بعد أن تضع، بعد أن تضع تكمل عدة الأول، تكمل عدة الأول، فلا بد أن تأتي وتكمل ثلاثة أقراء أو ثلاثة شروط. هذا إذا كان الطلاق دائما في مشكلة. وأما لو كان طلاق الأول لها طلاق ماذا؟ رجعي. فذهب الشيخ الطوسي في الفرض نفسه إلى أن الولد يلحق بالأول، وجعله مذهبا لنا. ثم بعد ذلك تعرض لما تعرض له السيد الحكيم. لماذا المسألة لا ترتبط ببحثنا؟ لما تقدم سابقا، وهو مورد اتفاق، بأن إذا كان المتأخر عدة ترتبط بالحمل فتقدم حتى لو كان سببها متأخر. فالذي تقدم أي عدة؟ عدة الطلاق، لا عدة وطئ الشبهة. بينما فيما نحن فيه المتقدم ما هو؟ عدة وطئ الشبهة. فإذا مورد ما بحثه الشيخ الطوسي في المبسوط لا يرتبط بمورد بحثنا. نعم التعليل الذي أتى به الشيخ الطوسي ينطبق على بحثنا، لأنه كيف علل المسألة؟ أن هذه امرأة ما زالت في العدة، والمرأة ما إذا كان يصدق عليها أنها باقية في العدة فللزوج في الطلاق الرجعي أن يرجع. هذا التعليل ينطبق على ما نحن فيه. واضح الفكرة؟ فإذا مورد كلام الشيخ الطوسي يغير مورد بحثنا، لكن العلة التي استند إليها الشيخ الطوسي تنطبق على بحثنا. هذا هو الصحيح في المسألة. على كل تقدير، مع قطع النظر عما ذكره الشيخ الطوسي، يمكن لنا أن نثبت الأثر الذي نتكلم عنه. ما هو الأثر الذي نتكلم عنه؟ جواز الرجوع، من خلال التمسك بالتعابير الواردة في الروايات المعتبرة. ففي صحيحة محمد بن مسلم قال هو أملك برجعتها ما لم تنقضي العدة. وفيما نحن فيه يصدق أن العدة لم تنقضي، فهو أملك برجعتها. وكذلك في بعض الروايات هي امرأته ما لم تنقضي عدتها، هذه صادقة على ما نحن فيه. وفي موفق ابن بكير وهو أحق برجعتها ما لم تنقضي ثلاثة قروء. هذه الموثقة قد يتمسك بها المخالف أنها ظاهرة في أي شيء؟ ما لم تنقضي ثلاثة قروء من حين الطلاق. والمفروض الآن في مورد بحثنا انقضى أكثر من ثلاثة قروء، لأنه أخرنا عدة الرجعية إلى بعد انقضاء عدة ماذا؟ وطئ الشبهة. لنفترض وطأها شبهة في بداية الشهر، في اليوم الثاني عرف الزوج فطلقها، فرق بينهما يوم، انقضت عدة طلاق الشبهة ثلاثة أشهر، ودخل في الشهر الثاني من عدة الطلاق، فمضت أربع قروء. فقد يقال أن التمسك بموثق ابن بكير يعطي خلاف النتيجة، لأن الإمام عليه السلام يعطيه الحق بإرجاعها ما دام لم يمضي ثلاثة قروء من حين طلاقها. لكن يمكن أن يجاب عن ذلك، خصوصا مع إطلاق النصوص التي أشرت إليها، بأن هذه الموثقة ظاهرة بأن ثلاثة قروء من حين احتساب العدة، لا من مجرد التلفظ بالطلاق. وهذا نظير ما يرد في أي شيء في عدة الوفاة. فلو ورد مثلا يجوز للغير أن يتزوجها بعد انقضاء أربعة أشهر وعشرة أيام، فهذا يكون من حين الاحتساب لا من حين الوفاة. غاية الأمر في الطلاق الرجعي غالب الموارد يكون وقت الاحتساب هو وقت الطلاق، لكن صادف أنه اجتمعت عدتان عليها وحكم الشارع بتقديم عدة على عدة الطلاق، فيكون وقت الاحتساب متأخرا. فإذا على مستوى الروايات يترتب هذا الأثر بلا شك.
شيخنا صناعيا ما هي نقطة هذا السلطان؟
نعم
من الخرج صناعيا.
نعم، الأمر الأول أشرت إليه أنه مقتضى إطلاق الروايات السابقة، وهذه الموثقة لا تصلح لتقييدها لأنها ليست صريحة بأنه يحتسب مبدأ ثلاثة قروء من حين الطلاق. فهذا أولا. ثانيا أن هذه منزلة على الأعم الأغلب، لأن هذا الفرد الذي نتكلم عنه هو فرد نادر أنه والله امرأة تطأ شبه، خصوصا مثلا ربما في تلك الأزمنة له موارد، أما في زماننا وطئ شبهة يحصل كيف هذا؟ نعم. سيد الخوئي رحمة الله عليه فصل في المسألة بين مبنيين تكلمنا عنهما مفصلا في بحوث سابقة. في المطلقة الرجعية يوجد رأيان، رأي يقول بأنها زوجة حقيقة لم تخرج بعد عن الزوجية، فيكون تأثير الطلاق مراعا بماذا؟ بانتهاء العدة. فما دام لم يحصل انتهاء العدة هي زوجة حقيقة، هذا رأي اختاره السيد الخوئي رحمة الله عليه. الرأي الثاني أن المطلقة رجعيتان ليست زوجة وإنما منزل منزلة الزوجة، يعني بحكم الزوجة. على الرأي الأول المسألة في غاية الوضوح يرحمكم الله، ما دام لم تنقضي عدتها فهي ماذا؟ زوجة حقيقة، فيترتب عليه كل آثار الزوجية. أما على القول إنها بمنزلة الزوجة، تنزيل شيء منزلة شيء آخر لا يأخذ تمام آثاره. مثلا الآن نحن ننزل الطواف منزلة ماذا؟ الصلاة. لابد أن يكون هذا التنزيل بلحاظ بعض الآثار، فلابد، لا يمكن لنا أن نتمسك بإطلاق دليل التنزيل لنرتب تمام الآثار. فلذا القدر المتيقن يقول الطواف في البيت صلاة من ناحية الطهارة، أما من ناحية لزوم القراءة لا تترتب هذا. فإذا كانت المطلقة رجعية ليست زوجة حقيقة وإنما هي بمنزلة الزوجة، فهذا يعني أن البينون بينهما متى حصلت؟ من حين إنشاء الطلاق. غاية الأمر، الشارع المقدس قال يجوز للزوج أن يرجع في زمان العدة، فيكون الرجوع نظير حق الفسخ في المعاملات. الآن متى ينتقل الكتاب إلى ملكه؟ ها؟ متى ينتقل إلى ملكه؟ بمجرد أن أقول بعته وقبلته انتقل الكتاب إلى ملكي. خب ثبت لي حق الفسخ بخيار، لا يعني أن الكتاب لم يكن في ملكي، كان في ملكي. كذلك هذه حصلت بينونة بمجرد أن قال لها أنت طالق، حصلت البينونة. خب فقد يقال حينئذ أنه ليس للزوج أن يرجع لأن البينونة قد تحققت، فنحتاج في جواز الرجوع في هذا المورد إلى دليل خاص. لكن هذا واضح البطلان لما عرفت من أن العناوين المأخوذة في أخبار الرجعة تصدق على ما نحن فيه. بالنتيجة هذه العناوين للجميع ليس لخصوص القائل بأنها زوجة حقيقة، عناوين وردت عن الأئمة، يجوز لك أن ترجع ما دام لم تنقضي عدتها. هذه المرأة يصدق عليها بأنه لم تنقضي عدتها، فبناء على ذلك يجوز الرجوع. أيه واضح، يعني ما كان السيد الخوي ينبغي أن يتعرض لهذا العضاك، ما دام العنوان الآن سواء كان زوجة حقيقية أو زوجة تنزيلا، العنوان المأخوذ في الروايات يصدق عليها. والحمد لله رب العالمين.